بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بدأنا ببحث اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة تارة، ولبطلان المعاملة تارة أخرى. فقد تتعلق الحرمة بمصداق من مصاديق العبادة، كما إذا كانت تلك العبادة غصبية، وقد تتعلق الحرمة بمصداق من مصاديق معاملة من المعاملات. فوقع الكلام في علم الأصول حول أن تعلق الحرمة بمصداق من مصاديق العبادة هل تستوجب وتدل وتثبت بطلان تلك العبادة أو لا، كما أنه وقع الكلام في أن تعلق الحرمة بمصداق من مصاديق معاملة من المعاملات هل يوجب بطلان تلك المعاملة أو لا. وبالأمس وضحنا المراد بالبطلان في باب العبادة والمراد بالبطلان في باب المعاملة، كما أشرنا إلى أن هذا البحث إنما يجري في الحرمة التكليفية المحضة، لا في نهي محمول على معنى الإرشاد. إذا كان هذا النهي محمولا على الإرشاد من أساسه، إرشاد إلى من؟ إرشاد إما إلى البطلان أو إلى وجود مانع عن الصحة، هم أيضا نتيجة البطلان. فبعد لا بحث ولا كلام في أنه يدل على البطلان، إنما الخلاف وقع بين الأصحاب في حرمة تكليفية محضة، مو في الحرمة الإرشادية، مو في النهي الإرشادي. وعليه فإذا كانت هناك حرمة تكليفية كحرمة الغاص مثلا، فهذه الحرمة هل تستوجب البطلان أو لا تستوجب البطلان؟ وقلنا إن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بدل العنوان في الحلقات من كون النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي إلى كون الحرمة تقتضي الفساد أو لا تقتضي، لأن البحث ليس بحثا دلاليا في دلالة النهي، رغم أن الأصحاب جعلوا تبعا لصاحب الكفاية، وحتى هو أستاذنا الشهيد في بحثه الخارج، لأنه عندما كان يبحث خارج في الحلقات ما كان مؤلف الحلقات، فكان يمشي على تسلسل أبحاث الكفاية، وضعوا هذا البحث في ذيل دلالات النهي، فكأن هذا البحث بحث دلالي دلالة النهي، بينما الواقع ليس كذلك، هذا ليس بحثا دلاليا، وإنما بحث في التلازم العقلي بين الحرمة مهما كان دليل الحرمة، حتى إذا كان دليل الحرمة غير لفظي منهي. الحرمة استفدناها بإجماع ضرورة فقهية بنحو من الأنحاء، فالحرمة مهما كان دليلها إذا تعلقت بعبادة من العبادات هل تستلزم البطلان أو لا، وكذلك إذا تعلقت بمعاملة من المعاملات. بدأنا ببحث اقتضاء أو عدم اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة. بالنسبة إلى اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، ذكر أستاذنا الشهيد في الحلقة الثالثة ثلاث ملاكات أو ثلاثة ملاكات للبطلان، لكون الحرمة توجب أو تقتضي بطلان العبادة التي تعلقت بها تلك العبادة، عفوا تلك الحرمة. ولكنه في البحث الخارج ذكر خمس ملاكات. إذا أردنا أن نطبق الملاكات الثلاثة على تلك الملاكات الخمسة لنجد بأنه شنو، لأن الملاكات الثلاثة غير ذنك الخمسة، فيصير كل الملاكات ثمانية أو لا، أكو تداخل، وإذا كان التداخل التداخل بأي نحو. أنا تأملت، حاولت أطبق الملاكات الثلاثة على الملاكات الخمسة حتى أجد بأنه شنو، بعضها نفس البعض وبعضها زيادة. هذه الثلاثة تشكل ثلاثة من تلك الخمسة، وتلك الخمسة بها أضافت خمسة، أضافت اثنين فصارت خمسة. أم ماذا؟ وجدت بأنه بعض الملاكات التي ذكرها في الحلقة الثالثة قسمها إلى عدة ملاكات، إلى ملاكين أو ثلاثة في البحث الخارج. لاحظوا الملاك الأول الذي ذكرها في الحلقة الثالثة أن كما ذكرنا بالأمس أن الحرمة إذا تعلقت بعبادة من العبادات فبناء على نظرية امتناع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي، ستكون الحرمة دليلا على انحسار الوجوب. فإذا انحسر الوجوب بعد لا وجوب حتى يتحقق الامتثال بهذا الفعل، فيبطل من باب أنه لا وجوب لهذا الفرد، لهذا المصدر من تلك العبادة. حس لماذا تقدمت الحرمة على الوجوب؟ هذا بحثه في بحث اجتماع الأمر والنهي. ولكن إجمالا لو ثبتت الحرمة، تغلبت الحرمة على الوجوب، قدمنا دليل الحرمة على دليل الوجوب، فبناء على نظرية امتناع اجتماع الأمر والنهي ستكون هذه الحرمة موجبة لانحسار الوجوب. وإذا انحسر الوجوب بعد لا وجوب حتى يمتثل، فأنت لا وجوب لهذا المصداق طبعا، مو لا وجوب الوجوب الكلي ما يزود، وجوب هذا الفرد يزود ينحسر عنه ويتعلق الوجوب بالباقي الأفراد، فذاك الوجوب ما رح يمتثل بهذا الفرد الذي انحسر عنه. هذا الملاك الأول. فهذا الملاك الأول بلي أستاذنا شيء في البحث الخارج طلع من عنده عدة ملاكات، هذا جعله في الحلقة الثالثة ملاكا واحدا، ولكن في البحث الخارج تارة يقول بأنه بناء على نظرية امتناع اجتماع الأمر والنهي فلا أمر بهذا الفرد، هذا ملاك، وتارة يقول أنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي فلا ملاك، مو فقط لا أمر، لا ملاك للوجوب، لا مصلحة تقتضي الوجوب في هذا الفرد. وتارة يقول أنه بناء على امتناع نظرية امتناع اجتماع الأمر والنهي فلا دال على وجود المصلحة، وجود الملاك في هذا الفرد، يعني بحث إثباتي يدخل في، لأنه ما الذي يثبت الملاك؟ الدليل على الوجوب يثبت الملاك بدلالة الالتزامية، فإذا زال الوجوب بعد ما يبقى دليل على وجود مصلحة، فلا دال على وجود المصلحة في هذا الفرد من الفعل. هذه أساس ملاكات يسويها لامتناع للبطلان. في الحلقة الثالثة تفاصيل ماكو. إجمالا يقول بأنه لا وجوب إذا أجبت الحرمة بعد لا وجوب بناء على نظرية امتناع الاجتماع الأمر والنهي. إذا بناء على نظرية امتناع اجتماع الأمر والنهي فإذا أجبت الحرمة بعد لا وجوب إذا امتثال ما يحصل إذا باطل. بينما هذا بنفسه يسوي أساس ملاكات. هذا الاستفادة من يعني البطلان المبتني على نظرية امتناع اجتماع الأمر والنهي هذا يشكل الملاك الثاني والثالث والرابع من الملاكات الخمسة التي ذكرها في البحث الخارج. خمس ملاكات ذكرها. الملاك الثاني والثالث والرابع ترجع إلى شنو؟ ترجع إلى البطلان على أساس نظرية امتناع اجتماع الأمر والنهي. وأما الملاك الخامس الذي ذكره في البحث الخارج في التقرير الملاك الخامس هم يستفيد من نظرية امتناع اجتماع الأمر والنهي وهم يستفيد من نظرية أنه لا يمكن التقرب أكو مانع عن حصول التقرب فيبطل على أساس عدم إمكان التقرب. ولهذا يمكن أن نجعل الملاك الخامس من الملاكات الخمسة التي يذكرها في البحث الخارج في التقرير يمكن أن نعتبر الملاك الخامس تابعا أيضا تابعا للملاك الأول من الملاكات الثلاثة التي ذكرت في الحلقة الثالثة لأنه يعتمد على نظرية امتناع اجتماع الأمر والنهي. وهم يمكن أن نجعل الملاك الخامس تابعا للملاك الثالث أو الملاك البلي ملاك الثاني أو الثالث لأن الملاك الثاني والثالث من الملاكات الثلاثة التي ذكرت في الحلقة الثالثة كانا معتمدين على عدم التمكن من تحصيل التقرب غاية الأمر. أن الملاك الثاني كان يقول بأنه لا يمكن تحصيل التقرب لكون هذا الفعل أصبح بالنهي مبغوضا والملاك الثالث كان يقول لا يمكن تحصيل التقرب لكون هذا الفعل بسبب تعلق الحرمة به قبيحا. فالملاك الثاني والثالث كلاهما من الملاكات الثلاثة في الحلقة الثالثة كلاهما يعتمدان على لا على امتناع اجتماع الأمر والنهي اجتماع الأمر والنهي عدم التمكن من تحصيل القربة. والملاك الخامس في البحث الخارج يقول بأنه لا يمكن التمكن من تحصيل القربة فيمكن أن نجعل هذا الملاك الخامس تابعا إما للملاك الثاني أو للملاك الثالث في الوقت الذي يمكن أن نجعله تابعا للملاك الأول لأنه هم يستفيد من امتناع اجتماع الأمر والنهي وهم يجعل امتناع اجتماع الأمر والنهي سببا لعدم إمكان التقرب فيستفيد من كلتا النكتتين هم نكتة امتناع اجتماع الأمر والنهي وهم يستفيد من نكتة عدم التمكن من قصد القربة بلي وأما فما أدري حسب هذا العرض التطبيق اكتمل لو ظل شيء الملاك الأول من الملاكات الخمسة بلي الملاك الأول من الملاكات الخمسة يستفيد من عدم التمكن من التقرب، فإما هو تابع للملاك الثاني أو هو تابع للملاك الثالث. خب هذا بحث تطبيقي بين الملاكات الثلاثة التي ذكرها في الحلقة الثالثة والملاكات الخمسة التي ذكرها في تقرير بحثه رضوان الله تعالى عليه. وأما الامتيازات، بالأمس قلنا أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر في الحلقة الثالثة ثلاث امتيازات للملاك الأول والملاك الثاني، بل الملاك الثاني يفقد امتيازين من تلك الامتيازات ويحتفظ بالامتياز الثالث، والملاك الثالث يفقد كل الامتيازات الثلاثة. وما هي الامتيازات التي يحصل عليها الملاك الأول من هذه الملاكات الثلاثة؟ الامتياز الأول أن الملاك الأول وهو ملاك امتناع اجتماع الأمر والنهي، أنه بسبب امتناع اجتماع الأمر والنهي يبطل العمل، لأنه إذا أجلت الحرمة الوجوب ينحصر. هذا الملاك للبطلان لا فرق فيه بين كون الواجب تعبديا أو توصليا، وإن كان بحثنا في تعلق الحرمة بالعبادات، ولكن يسري هذا البحث حسب هذا الملاك الأول يسري حتى إلى الواجبات التوصلية كوجوب النفقة على المرأة وكدفن الميت، جملة من الواجبات لا يشترط فيها القربة، وذلك لأنه هذا الملاك الأول لا يعتمد على عدم إمكان التقرب، فسواء كان يشترط التقرب أو لا يشترط التقرب هذا الملاك الأول يقول ما دام يمتنع اجتماع الأمر والنهي فإذا أجت الحرمة الوجوب ينحصر فيبطل، يبطل سواء كان عباديا أو توصليا. هذا الامتياز الأول. الامتياز الثاني أن هذا الملاك يشمل شنو قلنا؟ يشمل الجاهل والعالم معا، يشمل فرض وصول الحرمة وفرض عدم وصول الحرمة، يعني أنه سواء تنجزت الحرمة بالوصول أو لم تتنجز الحرمة بالوصول لعدم وصوله، لم تتنجز على كلا التقديرين ما دام أن السبب في بطلان هذا العمل سبب ثبوتي وليس إثباتيا، ثبوتا يمتنع اجتماع الأمر والنهي. فإذا كان في علم الله هذا العمل حراما فهو ليس بواجب فيبطل، سواء علم به المكلف أو لم يعلم به المكلف هو باطل. هذا الامتياز الثاني. والامتياز الثالث أنه سواء كانت هذه الحرمة نفسية أو غيرية، سواء كانت هذه الحرمة نفسية أو غيرية لا فرق، هذا يوجب البطلان حتى إذا كانت الحرمة غيرية. وطبعا في محلها مبحوث أنه الحرمة متى تسري منها حرمة غيرية إلى مقدماتها في ذاك البحث باحثين أنه إنما تسري إلى مجموع المقدمات من حيث المجموع لا إلى كل واحدة واحدة من المقدمات، وهذا أولا. أو يسري إلى الجزء الأخير من العلة التامة. على كل حال إذا كان السبب في البطلان هو امتناعه اجتماع الأمر والنهي، وأنه إذا أجدت الحرمة الوجوب ينحصر، فهذا يؤدي إلى البطلان حتى إذا كان شنو غيريا، إذا كانت الحرمة غيرية. وذلك لأن المبغوضية تسري بناء على حرمة المقدمة حرمة غيرية. أستاذنا الشهيد باحث بأنه على مستوى الجعل الاعتباري لا يؤمن بالتلازم لا في الوجوب ولا في الحرمة، لا يؤمن بالتلازم بين الحكم الشرعي للمقدمة والحكم الشرعي للمقدمة، ولكن على مستوى المبادئ يؤمن. هناك طبعا احنا ناقشنا قلنا بأنه احنا ما يدرينا أن المحبوبية عند الله تبارك وتعالى هل هو كالمحبوبية عندنا عند البشر أو لا، هذا بحثناه هناك. ولكن فعلا على مباني أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه المبغوضية تسري فالبلي من ذي المقدمة إلى المقدمة في باب الوجوب، المحبوبية تسري من ذي المقدمة إلى المقدمة، وفي باب الحرمة بالقدر الذي نؤمن بالحرمة الغيرية المبغوضية تسري إلى المقدمة. وهذه المبغوضية تكفي لعدم إمكان التمكن من عدم إمكان التمكن من التقرب، أو تكفي بلي يكفي لانحصار الأمر، هذا بحسب الملاك الأول من الملاكات الثلاثة، تكفي لانحصار الأمر، وبالتالي بلي لا فرق في الملاك الأول، لا فرق بين أن تكون الحرمة نفسية أو غيرها. إذن بحسب الملاك الأول ثلاث امتيازات موجودة، ثلاث خصائص موجودة. أولا أن هذا الملاك الأول للبطلان تشمل التعبدي أو التوصلي، كون الواجب تعبديا أو توصليا. ثانيا هذا الملاك الأول للبطلان يشمل ما إذا كانت الحرمة واصلة معلومة أو غير واصلة غير معلومة. ثالثا أن هذا الملاك الأول للبطلان يشمل ما إذا كانت الحرمة نفسية أو غيرية. هذا الامتيازات الثلاثة قلنا وشرحنا بالأمس، هسه ماكو داعي أن نعيد التوضيح، أنه الملاك الثاني من هذه الملاكات الثلاثة يفقد اثنين من هذه الامتيازات ويبقى له فقط الامتياز الثالث، وهو أنه المبغوضية تكفي لعدم إمكان التمكن من التقرب. فالملاك الثاني الذي كان يعتمد على عدم إمكان التقرب ما كان يعتمد على امتناع اجتماع الأمر والنهي، بل كان يعتمد على عدم إمكان التقرب، فيقول بأنه المبغوضية تكفي لعدم إمكان التقرب، فهذا الامتياز الثالث يبقى، ولكنه يفقد الامتياز الأول والثاني، يعني من ناحية يختص بحال التعبدي ولا يشمل التوصلي، ومن ناحية يختص بالعالم ولا يشمل الجاهل. والملاك الثالث يفقد حتى الامتياز الثالث، يفقد كل الامتيازات الثلاثة، وذلك لأنه الملاك الثالث كان يقول بأن القبيح لا يمكن التقرب به، ما يقول أن المبغوض لا يمكن التقرب به، بل يقول القبيح لا يمكن التقرب به. وإذا كان جاهلا بالحرمة فالقبح يزول، فيمكنه الجاهل بالحرمة يمكنه التقرب من ناحية جهله، يستوجب أن يمكنه التقرب. إلا إذا كان كانت الحرمة في الامتياز الأول أو الثاني، يبطل الامتياز الأول أو الثاني، يعني قد لا يشمل حال كونه توصليا، أو لا يشمل حال كونه جاهلا. أما بالنسبة إلى الامتياز الثالث فللملاك الثالث، يقول كما أن هذا الملاك الثالث لا يشمل حال الجهل، وكما أنه لا يشمل حال التوصلية، لا يشمل حال الغيري، كون الحرمة غيرية، لأنه في حال كون الحرمة غيرية وإن كانت المبغوضية تمنع عن إمكان التقرب، ولكن هذا الملاك السابق. هذا الملاك الثالث عندما تتمسك بالقبح لا بالمبغوضية، فلحاظ القبح لا مانع عن التقرب، لأنه لا قبح عليه في حال كون لأنه قبح إضافي ماكو للغيري، الحرمة الغيرية لا تشتمل على قبح إضافيا للمقدمة، بل القبح قبح للمقدمة، ليس القبح قبح المقدمة، لا يشتمل على بل الحرمة الغيرية لا تشتمل على قبح إضافي، إذن لا مانع من حيث القبح، لا مانع من إمكان التقرب. ولكنه رحمه الله رضوان الله تعالى عليه من يأتي إلى البحث الخارج في التقرير يبدو أنه يؤخر بحث اثنين من هذه الامتيازات الثلاثة. هنا يتكلم فقط حول الامتياز الثاني، أنه هل يشمل حال العلم والجهل معا أو لا يشمل حال العلم والجهل معا، مع امتيازين آخرين غير هذين الامتيازين المذكورين في الحلقة. يعني هم يذكر ثلاث امتيازات، واحد من عنده يطابق واحد من هذني، ولكن اثنين امتيازات أخرى. كيف؟ الامتيازات التي يبحثها ويبحث واحدا واحدا في الملاكات الخمسة، أن أي واحد من الملاكات الخمسة تشتمل على أي امتياز ولا تشتمل على أي امتياز. يقول بأنه هذه الملاكات الخمسة تختلف في ثلاث نتائج، يختلف بعضها عن بعض في ثلاث نتائج. ما هي النتائج التي النتائج الثلاث التي يختلف فيها الملاكات الخمس بعضها عن بعض؟ أولا يطابق واحدا من الامتيازات الثلاثة التي ذكرناها، وهو أنه بعض هذه الملاكات الخمسة يشمل حال العلم والجهل معا، فالحرمة بوجودها الواقعي توجب البطلان، لا بوجودها الواصل المنجز. الحرمة بعض الملاكات الخمسة تنتج هذا النتيجة، تنتج أن الحرمة بوجودها الواقعي توجب البطلان، لا بوجودها الواصل المنجز. وبعضها الحرمة بوجودها الواصل المنجز توجب البطلان، مو بوجودها الواقعي. فالملاكات الخمسة التي يذكرها في البحث الخارج متفاوتة في هذه النتيجة، بعضها توجب البطلان بوجودها الواقعي، وبعضها توجب البطلان بوجودها الواصل. هذا أولا. ثانيا، بعد ما يدخل في مسألة، هنا ما يدخل في آخر، أتصور بعد ذلك راح يجي، ما يدخل في بحثه أنه هل يشمل التوصلي والتعبدي معا، وهل يشمل الغيري والنفسي أو لا، وإنما شيء آخر، وهو أنه يترتب على الاختلاف في هذه النتيجة، الاختلاف هذا الاختلاف الأول في النتائج بين الملاكات الخمسة، يترتب على ذلك أنه إذا كانت الحرمة بوجودها الواقعي مبطلة للعبادة، فسيكون الصحة عند الشك في الحرمة صحة ظاهرية، وحكمه الواقعي بطلان. لو شككنا في الحرمة، ما علمنا بالحرمة، شككنا في الحرمة، الحرمة لو لم تصل، خب نبني على الصحة، نبني على صحة تلك العبادة، نجري البراءة عن الحرمة ونبني على صحة تلك العبادة، ولكنها هذه الصحة صحة ظاهرية وحكمها الواقعي البطلان، بخلاف ما إذا كانت الحرمة بوجودها الواصل تقتضي البطلان، لا بوجودها الواقعي، بل بوجودها الواصل تقتضي البطلان. فلو لم تصل الحرمة، شككنا في الحرمة، ستكون الصلاة صحيحة واقعا في حال الشك. إذن فتختلف نتائج هذه الوجوه الملاكات الخمسة من حيث أنه عند الشك في الحرمة، هل نبني على صحة العمل ظاهرا أو نبني على صحة العمل واقعا؟ مقتضى بعض الملاكات الخمسة أنه عند الشك في الحرمة نبني على صحة العمل ظاهرا، وإذا انكشف الحقيقة ينكشف أن العمل كان باطلا. وفي بعض الملاكات الخمسة ينتج أنه إذا شككنا في الحرمة العمل يصح واقعا. هذا الاختلاف الثاني بين الوجوه الخمسة. الاختلاف الثالث بين الوجوه الخمسة أنه هل الحرمة تشكل دليلا محرزا؟ هنا يجيب الصلاح الدليل الاجتهادي، الدليل الاجتهادي يقصد الأدلة المحرزة، إمارات أو مثلا أصول العملية المحرزة أو مثلا القاطع هم أيضا دليل القطعي هم أيضا من الأدلة المحرزة. هل أن الحرمة تشكل دليلا محرزا تثبت هي الحرمة تثبت البطلان، أو أن الحرمة غاية ما تثبت تثبت بل الشك في صحة العمل تثبت عدم وجود دليل على صحة العمل، فالبطلان يحتاج إلى قاعدة اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، النتيجة واحدة ولكن يختلف باختلاف الحاجة إلى ضم قاعدة اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أو عدم الحاجة إلى ضم هذه القاعدة. بعض الوجوه الخمسة بعض الملاكات الخمسة ما يحتاج إلى ضم قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بل الحرمة هي بذاتها دليل على البطلان بدون حاجة إلى قاعدة أنه في حال الشك في صحة العمل فاشتغال الذمة بهذا الواجب قطعي ونشك في أن الذمة تفرغ بهذا العمل أو لا تفرغ فنجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ما نحتاج، بل نفس الحرمة دليل على البطلان. بعض الملاكات الخمسة هكذا ينتج، وبعض الملاكات الخمسة غاية ما ينتج ينتج أنه لا دليل على صحة هذا العمل، فتبقى صحة العمل وبطلانه مشكوكا، فنتمسك بقاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فبضم قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ننتهي إلى بطلان هذا العمل. فبضم قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ننتهي إلى بطلان هذا العمل. هذا فرق بين الفرق الثالث بين الملاكات الخمسة، فبعض الملاكات الخمسة ما يحتاج إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بل نفس الحرمة تدل على البطلان، وبعض الملاكات الخمسة نفس الحرمة ما تدل على البطلان، وإنما الحرمة تسلب الدليل على الصحة، فنشك في أن هذا العمل صحيح أو لا، فنتمسك بقاعدة اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فننتهي إلى البطلان بهذه القاعدة. هذا هو الاختلاف الثالث بين الملاكات الخمسة. فهذه الملاكات الخمسة بحسب ما جاء في تقرير بحثه رضوان الله تعالى عليه في البحث الخارج ذكر فيها اختلافها في هذه النتائج الثلاثة التي ذكرناها، التي واحدة من هذه النتائج أو قول الامتيازات مطابقة لواحد من الامتيازات التي ذكرت في الحلقة الثالثة، واثنان منها غير الاثنين المذكورين في الحلقة الثالثة. وسنبدأ في الدرس القادم إن شاء الله ببيان هذه الملاكات الخمسة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.